بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله عز من قائل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: يقول هذا عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول في قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فالتفسير هو تفسير للشهادة، فعطف الدال على المدلول، الدال هو التفسير والمدلول هي الشهادة مدلول عليه. قال: عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ومدلولها مطابقة، يعني باب إيضاح التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة، لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب، وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. فالتفسير تارة يكون بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة بذكر الضد والمنافي، انتهى بتصرف. قال رحمه الله: وأقول إن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات، وهو نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية له وحده، فهذا هو ما تضمنته هذه الكلمة، يعني عنوان الباب: نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية له وحده دون سواه. هذه هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة التوحيد وهو تفسيره. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي إن أولئك المدعوين الذين تدعونهم أنتم أيها المشركون. هم كانوا يدعون ربهم ويتسابقون إلى مرضاته، فكيف يكون الداعي لله جل وعلا مدعو من دونه؟ إذا كان هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم يدعون الله رغبا ورهبا، خوفا وطمعا في رحمة الله وخوفا من عقابه، كيف أنتم تدعونهم من دون الله جل وعلا؟ قال: هم كانوا يدعون ربهم ويتسابقون إلى مرضاته، كل منهم يريد أن يتقرب إليه بالوسيلة التي شرعها على ألسنة رسله، راجيا من الله أن يجعله من المقربين لديه. فكيف أنتم تدعونهم الآن وتطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر؟ وكان ينبغي لكم أن تدعون الله عز وجل الذي كانوا يدعونه وتتقربوا إليه بدعوته وحده كما كانوا يتقربون إليه. وكذلك أن هؤلاء المدعوين عاجزون عن أن يجدوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضرا، كما أنهم كانوا عاجزين عن جلب النفع لأنفسهم أو دفع الضر عنهم، إذ لو كانوا يقدرون على شيء لدفعوا عن أنفسهم الأمراض والأسقام والفقر والجوع والعطش إلى أن وصل الحال بهم إلى الموت، ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ما قدره الله عليهم وقضى. قال: وإنما كانوا يطلبون ذلك من الله جل وعلا. وقد قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون دفع الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم، فالذي يقدر عليه هو الله وحده. ثم ذكر المؤلف الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام أعلن لأبيه وقومه براءته من عبادتهم من عباداتهم، ولما كانت عبادتهم مخلوطة فهم تارة يعبدون الله وتارة يعبدون غيره، تبرأ إبراهيم من عبادتهم لغير الله واستثنى من ذلك عبادة الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إلا الذي فطرني يدل على أنهم كانوا يعبدون مع الله، كانوا يعبدون الآلهة والأصنام ويعبدون معها الله جل وعلا، فتبرأ إبراهيم عليه السلام من عبادتهم لآلهتهم واستثنى العبادة لله جل وعلا. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: الذي فطرهم وفطر غيرهم، أي خلق جميع المخلوقين فأثبتها ونفى سواها، حيث قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإن عبادته وحده هي دأبي وعقيدتي وقرة عيني، الذي تقر عيني به وأطمئن إليه وإلى عبادته وتسكن نفسي إلى عبادته وحده. إلا الذي فطرني أي ابتدأ خلقي وهو المستحق للعبادة، الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر ويعطي ويمنع، هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا الذي ابتدأت إنشاءها. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال: فمعنى فطرني أي ابتدأ إنشاء خلقي، لذلك فهو المستحق أن تصرف إليه عبادتي. ثم قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهذه حكاية عن أهل الكتاب من قبل هذه الأمة، فاتخذوا الأحبار والرهبان أربابا أي معبودين من دون الله جل وعلا. ومن عادة الناس أن يرجعوا إلى هذين الصنفين وأن يأخذوا بكلامهم، فقد عاب الله عز وجل على الكفار اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، حيث جعلوهم مشرعين يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، وليس هذا بإطلاقه يوجب الخروج من الإسلام، ولكن في ذلك تفصيل. فتارة يبلغ بفاعله الخروج من الإسلام، وذلك فيما إن اتخذوهم مشرعين وأخذوا تشريعاتهم وقدموها على ما شرع الله في كتابه وما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، معتقدين أن تلك التشريعات مساوية لشرع الله أو أفضل منه، هذا الذي يخرج من الملة. أما إذا لم يعتقدوا، قال رحمه الله: أما إن استفتوهم فأفتوهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام فأطاعوهم بذلك معتقدين صدقهم فيما أفتوا به لكونهم أهل علم وظنوا أن الصواب معهم، فهذا لا يبلغ بمن فعله الكفر المخرج من الملة، لأنهم غير متعمدين لذلك، وإنما أحسنوا بهم الظن وتعشموا فيهم بأنهم أهل صدق وأنهم لا يكذبون عليهم، فمن هنا يكون هذا غير مخرج من الملة. قال: ولكنه معصية كبيرة، حيث أنهم لم يدققوا في المسألة. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الأنداد هم النظراء، فمن اتخذ معبودا سوى الله عز وجل يعبده ويطلب منه جلب النفع ودفع الضر معتقدا فيه القدرة على ذلك، فهو قد اتخذه ندا لله عز وجل، أي مساويا له في الطاعة ونظيرا، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. لأن من أحب غير الله عز وجل كحب الله فإنه قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فالمحبة درجات، الدرجة الأولى أن تكون لله عز وجل فوق كل محبوب من سائر المخلوقات، والدرجة الثانية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أعلى درجات المحبة دون محبة الله جل وعلا، بل تكون أعظم من حبه لأبيه وأمه وولده وزوجته وماله وأقاربه وعشيرته ومسكنه، هذه يعني المحبة الدرجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. والدرجة الثالثة ما سوى ذلك، فمن أحب غير الله كمحبة الله أو أعظم فهذه المحبة مخرجة من الملة. نعم، هذه يعني وسيلة اتخذوها وسيلة إلى الشفاعة، هم ما أحبوهم إلا من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى، ولا ينفعهم هذا، لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته ولا يقبل الله شفاعة أحد في أحد إلا بشروطها. فالوسيلة هي ما تقبل إلا بشروط صحتها، الوسيلة هي الشفاعة. سيأتي إن شاء الله معنا في الدروس القادمة. قال: حتى ولو تسمى بالإسلام هذا الذي اتخذ محبوبا مع الله مثل حبه لله، ولو تسمى بالإسلام فهم يحبون الأولياء، يحبون الصالحين، قد تكون محبتهم لهؤلاء الصالحين تفوق محبتهم لله جل وعلا مع أنهم يدعون الإسلام. قال: وزعم أنه مسلم، فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والإشراك يكون في أي نوع من أنواع العبادة، ومنها المحبة، فالمحبة والرجاء والخوف والخشية والرغبة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه عبادات لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله جل وعلا. فمن أحب مع الله محبوبا مثل حبه لله أو أشد فهذا الذي يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا الأمر بالتربص أي انتظار العذاب المترتب على هذه المحبة التي فضلوها على حب الله جل وعلا. ويقول بعد ذكر الرسل الذين ذكرهم في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا ميزان لتحريم الدم والمال إذا شهد العبد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان حرم ماله ودمه وحسابه بعد ذلك بعد هذه الشهادة على الله جل وعلا فيما ترك من الفرائض والواجبات من أركان الإسلام وأركان الإيمان التي لم تبلغ به إلى حد الكفر، كأن يخرج يعني يترك الطاعة غير مستحل لتركها أو يفعل المعصية غير مستحل لفعلها، فهذا يكون يعني من عصاة الموحدين وهو تحت المشيئة. قال: في هذا الحديث دليل على أن قول لا إله إلا الله لا بد له من عمل يؤيده، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله يترك العمل، لأن تعريف الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أما إذا نطق بلسانه ولم يعمل فهذا ليس بمسلم ولا مؤمن، لأن النطق باللسان يتطلب عملا بالجوارح. قال: وفي هذا تصديق لقوله لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات، فنفي الآلهة سوى الله عز وجل حاصل بلا إله، هذه الجملة تنفي، وإثبات العبودية لله حاصل بقوله إلا الله. فمن نفى الآلهة مع الله يلزمه أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن يعتقد أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بهذين الشرطين، النفي والإثبات، يوقن بهما بقلبه عقدا بأن يعتقد أن الألوهية أمر يختص به الله عز وجل، وأن كل مألوه سواه فهو قد أُلِّه بغير حق، فلذلك هو يكفر بكل معبود سوى الله. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت، لقوله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله. وهذه الجملة لا إله إلا الله لها شروط ولها أركان، يجب أن تتوفر شروطها وأركانها. ومن شروطها أن ينطق بها جملة واحدة، فينطق بالنفي والإثبات، لا ينطقها على نمط الصوفية أو أهل الأهواء الذين يدربون الناشئة على الأخطاء الفاحشة فيقولون لمن ينطق بلا إله إلا الله، يقولون له: قل لا إله 100 مرة أو 50 مرة أو 200 مرة، لا إله لا إله لا إله، وبعد أن يكمل العدد يأتي إلى الجملة الثانية: إلا الله إلا الله إلا الله. هذا تلاعب وهذا كفر. من نفى الألوهية إطلاقا فقد كفر، وإلا فما معنى قوله لا قل لا إله، أو أن يقول لا إله ويسكت، أو يكررها بدون إثبات للألوهية لله جل وعلا؟ هذا يعني تلاعب بهذه الكلمة. فيشترط للا إله إلا الله، بالإضافة إلى شروطها التي ستأتي معنا إن شاء الله، أن ينطق بها جملة واحدة. قال: فمن اعتقد الألوهية لله وكفر بما يعبد من دون الله فإنه يكون قد استكمل الإيمان، وبذلك يحرم ماله ودمه، فيعصم دمه فلا يراق، عليكم السلام، فلا يراق إلا بحق، ويعصم ماله فلا يؤخذ إلا بحق. قال رحمه الله: وما أكثر المخالفين في الأزمنة الأخيرة لهذا الشرط، فتجد الواحد منهم يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله. معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر، ومع ذلك يصلي ويزعم أنه مسلم. فمن كان هذا حاله فعبادته غير صحيحة ولم تقبل منه، لما سبق في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم الشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه وهو لا يعلم، أو يجهل أنواع الشرك لأنه محبط للأعمال. فلا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجهل الشرك. قال: بل من تكلم في التوحيد ونهى عن عبادة القبور والأضرحة والسادة والأولياء قالوا هذا يبغض الأولياء. إذا قلت للإنسان لا يجوز حب الأولياء ولا يجوز تعظيمهم ولا يجوز دعاؤهم ولا يجوز الاعتقاد فيهم النفع أو الضر، قال لك أنت تبغض الأولياء. فنحن نحبهم لأن لهم عند الله منزلة، حيث قال عنهم لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون بأعمالهم لأنفسهم لا لغيرهم، لا يملكون في ملك الله التصرف، ولا يملكون النفع والضر، ولا يستطيعون جلب نفع لغيرهم حتى لأنفسهم، ولا دفع ضر عن أنفسهم أو عن غيرهم. فليست المكانة التي لهم عند الله جل وعلا مبررة لاتخاذهم أندادا من دون الله. فمن زعم أن النهي عن دعاء الأولياء وصرف شيء لهم من أنواع العبادة هذا بغض لهم فهذا جاهل. وقد زعموا أن الذي ينكر الاحتفال بالمولد النبوي أنه ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يحبه لأقر الاحتفال بمولده بهذه المناسبة العظيمة. ولو سئلوا هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أو فعله الخلفاء الأربعة، أو فعله بقية العشر المبشرين بالجنة، أو فعله المهاجرون أو الأنصار، أو فعله التابعون أو تابع التابعين، الجواب لا، ما فعله أحد من سلف الأمة الصالح. إذا لماذا تفعلونه أنتم؟ فلا يستطيعون الإجابة. فالخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى عنه، وهو القائل لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم، أو فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فمن اعتقد أن الأولياء لهم حق الدعاء أو حق الاعتقاد فيهم النفع أو الضر فهذا قد عبد مع الله غيره، وعبادته هذه باطلة كما سبق معنا في الآيات الماضية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الخطاب لأحب الناس إلى الله جل وعلا فغيره من باب أولى، أن عمله سيحبط إذا أشرك مع الله في تلك العبادة أحدا سواه. قال بل من تكلم في التوحيد ونهى عن عبادة القبور والأضرحة والسادة والأولياء قالوا هذا يبغض الأولياء، بل تجد بعضهم داعية للشرك بالله عز وجل، وهو مع ذلك يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم، ولكنه يقبض النذور التي نذر بها للولي الفلاني، ويجير من استجاره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. بل يأتي الواحد من العامة الذين استعبدوا لهؤلاء السدنة فيدخل تحت سريره ويسجد لذلك السادن، يعني حارس الغرفة التي على القبر الذي يجمع الأموال النذور التي تساق لهذا الضريح، لهذا الإنسان المقبور الذي صار عظاما ورفاتا تساق إليه النذور والأموال، وهذا السادن يجمع تلك الأموال والنذور ويتصرف فيها. يأتي هذا المسكين الجاهل فيدرج تحت سرير هذا السادن ويطلب منه أن يرفع حاجته إلى ذلك الميت المسكين في قبره، قال ولكنه يقبض النذور التي نذر بها للولي الفلاني، ويجير من استجاره فيما لا يقدر عليه إلا الله. الميت لا يستطيع أن يقدم شيء ولا يؤخر. قد يقول يعني قائل إذا كان حيا وطلب منه شيء يقدر فيه عليه هذا ممكن، فتطلب من الإنسان أن يشفع لك عند من له عنده منزلة وهو يقدر على ذلك وهو حي، هذا لا بأس به. تطلب من الإنسان أن يعينك على رفع المتاع على الدابة، تستعين به على رفع المتاع، تستعين به على دفع شر من يستطيع دفعه، فالاستعانة بالحي القادر على الشيء الذي يقدر عليه لا بأس به. لكن إذا كان عاجزا وهو حي ما يستطيع أن يقدم لك شيء، ولا سيما في القضاء والقدر، في جلب نفع أو دفع ضر، في حصول رزق أو حصول ولد أو حصول صحة البدن من المرض، هذا ما يقدر عليه إلا الله جل وعلا. كل الأحياء ما يستطيعون، وإن تحقق على يد شخص من الأشخاص فهو سبب من الأسباب جعله الله جل وعلا لإيصال هذا الخير إلى ذلك الغير. لكن الميت لا يسمع ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر، كيف تذهب إليه وترجو منه النفع أو دفع الضر؟ قال: فيدخل تحت سريره، يعني تحت سرير الحي السادن، ويسجد لذلك السادن ويطلب منه شفاء مريضه أو رد ضالته أو هداية زوجته أو النصر على عدوه، فيتعهد له ذلك السادن بأن الله عز وجل سيفعل له ذلك الشيء المطلوب، وكأنما يتعهد على ابنه أو قريبه الذي يمون عليه. هل هو صادق في هذا التعهد ولا كاذب؟ كاذب. لكن قد يبتلى ذلك العبد الذي طلب النفع من الميت وتوسط بهذا السادن إلى الميت، قد يبتلى هو وغيره فيتحقق هذا المطلوب ابتلاء امتحانا. وإلا لو رجعنا إلى الحقيقة، مثلا جاء هذا المسكين الجاهل واستغاث بهذا السادن في أن يرفع حاجته للميت، في أن يرزقه الله ولدا، وحصل الولد، هل يعقل أن السادن هو الذي أنشأ الولد من الماء؟ هل يعقل أن السادن استطاع أن يؤثر في هذا المكتوب، في هذا المقدور، وحصل الحمل بسبب شفاعته؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يحصل تحقيق الولد بما يترتب على الأسباب التي طلبت من هؤلاء الأنداد. كان هناك عادة سيئة، تأتي المرأة إلى السيد، والسيد يعني اسم لفئة من الناس يعتقدون بأنهم مجاب الدعوة، من جاء إليهم واستغاث بهم سألوا الله أن يجيب هذا المستغيث، لكنهم نصبوا أنفسهم مع الله في هذه المسائل. تأتي إلى هذا السيد أو السيدة فتطلب منه أن يضرب لها في ظهرها، فيضرب في ظهر هذه المسكينة الجاهلة ويقول لها ولد، فتذهب معتقدة أنها ستحمل، وقد يحصل هذا ابتلاء وامتحان لأمثالها، وابتلاء وامتحان لأمثال هؤلاء الذين يدعون الناس إلى عبادتهم والاعتقاد فيهم. وإلا فالذي يكون الخلق من الماء المهين هو الله جل وعلا، وليس هذا الإنسان الضعيف. فمن هنا يجب أن يعلم الإنسان علم اليقين أن المخلوق الضعيف لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يدفع الضر عنها، فكيف أن ينفع الغير أو يدفع الضر عنه؟ هذا في حياته، فكيف بعد مماته؟ من باب أولى، من باب أولى يكون عاجزا العجز الكامل. ومن الغريب أن يذهب الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه أو يناديه نداء المستغيث به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي حياة برزخية خاصة، لكنه كغيره من الأموات بعد موته لا ينفع أحدا ولا يدفع عنه ضرا. فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من الأموات من باب أولى، عاجزون العجز الكامل. مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه العبد الصلاة المشروعة أو زار قبره كما يزور قبور الأموات من أجل إحياء سنة الزيارة، زيارة القبور والتذكر بها للآخرة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والتسليم عليه، لا يعتقد فيه أنه يدفع عنه ضرا أو يجلب له مصلحة. هذه الزيارة مشروعة، وإذا سلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من قريب أو بعيد وكل الله به ملكا يبلغه سلام أمته عليه. أما أن يأتي هذا المسكين إلى قبر الميت الذي صار رفاة ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا هو الشرك المخرج من الملة، وهو المنافي للتوحيد بالكلية. قال المؤلف رحمه الله: ألا فليتق الله هؤلاء الذين مسختهم الصوفية، يعني مسحت عقولهم وأصبحوا يتصرفون تصرف الأغبياء أو المجانين، فجعلوا مع الله آلهة أخرى، لأن الصوفية يعتقدون أن أولياءهم أحياء في قبورهم ينفعون ويضرون، ويعتقدون أنهم يأتون إليهم في مناسباتهم ويسمعونهم إذا دعوهم ويجيبونهم إذا طلبوا منهم، وهذا اعتقاد فاسد لا يقوله إلا إنسان ما عرف العلم ولا نوره ولا عمل به. قال: ليتقوا الله عز وجل ويتركوا ما هم عليه من الشرك بالله وعبادة الطواغيت، وإلا فإنهم قد أنذروا بالنار الحامية، والله عز وجل يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذا لمن أعرض عن طاعة الله وأعرض عن توحيده وأشرك مع الله في عبادته أحدا سواه. فمن آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله عصم دامه وماله ويكون حسابه على ربه عز وجل، إلا أنه موعود بخير. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الإيمان بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا، وحد الله في عبادته ووحده في أسمائه وصفاته، فلم يعبد معه أحدا غيره، وإن ألم بشيء من المعاصي فالله جل وعلا قد وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يغفر كل شيء دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض لقاءاته مع جبريل عليه السلام في بعض شعاب مكة، أنه كان معه أبو ذر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أبي ذر، فجاءه جبريل وكلمه، وكان فيما كلمه به أن يبشر أمته أن من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل عليه السلام: وإن زنى وإن سرق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر فسأله عن الحديث الذي سمعه، فقال: ذاك جبريل أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ كررها 3 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فهذه بشارة من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من مات على التوحيد فيكون مآله إن شاء الله إلى الجنة، لكن ليجب على العاقل ألا يغفل عن التوبة في كل لحظة، إذا عمل العمل وندم على عمله أو ترك الطاعة وندم على ذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فيكون الوضع على توبة تامة حتى إذا سبق الأجل يكون الإنسان قد خفف عن ظهره من تلك الذنوب والسيئات بالتوبة النصوح. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق للتوحيد الخالص وللتوبة النصوح حتى يبقى الإنسان على حال مرض إذا مات وسبق الأجل يكون قد سبقته التوبة. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإخلاص له في الظاهر والباطن في الأقوال والأفعال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على
سيدنا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله عز من قائل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: يقول هذا عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم، عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول في قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالتفسير هو تفسير لشهادة، فعطف الدال على المدلول، الدال هو التفسير والمدلول هي الشهادة مدلولة عليه. قال عطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول، فإن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، ومدلولها مطابقة، يعني باب إيضاح التوحيد، توحيد الألوهية والعبادة، لأنه هو المقصود بالذات من تصنيف الكتاب وبيان مدلول شهادة أن لا إله إلا الله من النفي والإثبات وما تضمنته من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه. فالتفسير تارة يكون بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة بذكر الضد والمنافي، انتهى بتصرف. قال رحمه الله: وأقول إن تفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات، وهو نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية له وحده، فهذا هو ما تضمنته هذه الكلمة، يعني عنوان الباب، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية له وحده دون سواه، هذه هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو حقيقة التوحيد وهو تفسيره. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي إن أولئك المدعوين الذين تدعونهم أنتم أيها المشركون، هم كانوا يدعون ربهم ويتسابقون إلى مرضاته، فكيف يكون الداعي لله جل وعلا مدعو من دونه؟ إذا كان هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم يدعون الله رغبا ورهبا، خوفا وطمعا في رحمة الله وخوفا من عقابه، كيف أنتم تدعونهم من دون الله جل وعلا؟ قال: هم كانوا يدعون ربهم ويتسابقون إلى مرضاته، كل منهم يريد أن يتقرب إليه بالوسيلة التي شرعها على ألسنة رسله، راجيا من الله أن يجعله من المقربين لديه، فكيف أنتم تدعونهم الآن وتطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر؟ وكان ينبغي لكم أن تدعون الله، أن تدعوا الله عز وجل الذي كانوا يدعونه، وتتقربوا إليه بدعوته وحده كما كانوا يتقربون إليه. وكذلك أن هؤلاء المدعوين عاجزون عن أن يجدوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضرا، كما أنهم كانوا عاجزين عن جلب النفع لأنفسهم أو دفع الضر عنهم، إذ لو كانوا يقدرون على شيء لدفعوا عن أنفسهم الأمراض والأسقام والفقر والجوع والعطش إلى أن وصل الحال بهم إلى الموت، ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ما قدره الله عليهم وقضى. قال: وإنما كانوا يطلبون ذلك من الله جل وعلا. وقد قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي لا يملكون دفع الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم، فالذي يقدر عليه هو الله وحده. ثم ذكر المؤلف الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ففي هذه الآية أخبر الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام أعلن لأبيه وقومه براءته من عبادتهم ولما كانت عبادتهم مخلوطة، فهم تارة يعبدون الله وتارة يعبدون غيره، تبرأ إبراهيم من عبادتهم لغير الله، واستثنى من ذلك عبادة الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إلا الذي فطرني يدل على أنهم كانوا يعبدون مع الله، كانوا يعبدون الآلهة والأصنام ويعبدون معها الله جل وعلا. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من عبادتهم لآلهتهم، واستثنى العبادة لله جل وعلا: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: الذي فطرهم وفطر غيرهم، أي خلق جميع المخلوقين فأثبتها ونفى سواها، حيث قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإن عبادته وحده هي دأبي وعقيدتي وقرة عيني، الذي تقر عيني به وأطمئن إليه وإلى عبادته، وتسكن نفسي إلى عبادته وحده. إلا الذي فطرني، أي ابتدأ خلقي، وهو المستحق للعبادة، الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر ويعطي ويمنع، هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي أنا الذي ابتدأت إنشاءها. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال: فمعنى فطرني أي ابتدأ إنشاء خلقي، لذلك فهو المستحق أن تصرف إليه عبادتي. ثم قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهذه حكاية عن أهل الكتاب من قبل هذه الأمة. فاتخذوا الأحبار والرهبان أربابا، أي معبودين من دون الله جل وعلا. ومن عادة الناس أن يرجعوا إلى هذين الصنفين وأن يأخذوا بكلامهم، فقد عاب الله عز وجل على الكفار اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، حيث جعلوهم مشرعين يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، وليس هذا بإطلاقه يوجب الخروج من الإسلام، ولكن في ذلك تفصيل. فتارة يبلغ بفاعله الخروج من الإسلام، وذلك فيما إن اتخذوهم مشرعين وأخذوا تشريعاتهم وقدموها على ما شرع الله في كتابه وما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، معتقدين أن تلك التشريعات مساوية لشرع الله أو أفضل منه، هذا الذي يخرج من الملة. أما إذا لم يعتقدوا، قال رحمه الله: أما إن استفتوهم فأفتوهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام فأطاعوهم بذلك معتقدين صدقهم فيما أفتوا به لكونهم أهل علم وظنوا أن الصواب معهم، فهذا لا يبلغ بمن فعله الكفر المخرج من الملة، لأنهم غير متعمدين لذلك، وإنما أحسنوا بهم الظن وتعشموا فيهم بأنهم أهل صدق وأنهم لا يكذبون عليهم، فمن هنا يكون هذا غير مخرج من الملة. قال: ولكنه معصية كبيرة، حيث أنهم لم يدققوا في المسألة. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الأنداد هم النظراء، فمن اتخذ معبودا سوى الله عز وجل يعبده ويطلب منه جلب النفع ودفع الضر معتقدا فيه القدرة على ذلك فهو قد اتخذه ندا لله عز وجل، أي مساويا له في الطاعة ونظيرا، وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. لأن من أحب غير الله عز وجل كحب الله فإنه قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فالمحبة درجات، الدرجة الأولى أن تكون لله عز وجل فوق كل محبوب من سائر المخلوقات، والدرجة الثانية محبة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أعلى درجات المحبة دون محبة الله جل وعلا، بل تكون أعظم من حبه لأبيه وأمه وولده وزوجته وماله وأقاربه وعشيرته ومسكنه، هذه يعني المحبة الدرجة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. والدرجة الثالثة ما سوى ذلك، فمن أحب غير الله كمحبة الله أو أعظم فهذه المحبة مخرجة من الملة. نعم، هذه يعني وسيلة اتخذوها وسيلة إلى الشفاعة، هم ما أحبوهم إلا من أجل أن يقربوهم إلى الله زلفى، ولا ينفعهم هذا، لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته، ولا يقبل الله شفاعة أحد في أحد إلا بشروطها. فالوسيلة هي ما تقبل إلا بشروط صحتها، الوسيلة هي الشفاعة، سيأتي إن شاء الله معنا في الدروس القادمة. قال: حتى ولو تسمى بالإسلام هذا الذي اتخذ محبوبا مع الله مثل حبه لله، ولو تسمى بالإسلام فهم يحبون الأولياء، يحبون الصالحين، قد تكون محبتهم لهؤلاء الصالحين تفوق محبتهم لله جل وعلا مع أنهم يدعون الإسلام. قال: وزعم أنه مسلم، فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والإشراك يكون في أي نوع من أنواع العبادة، ومنها المحبة، فالمحبة والرجاء والخوف والخشية والرغبة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه عبادات لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله جل وعلا. فمن أحب مع الله محبوبا مثل حبه لله أو أشد فهذا الذي يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا الأمر بالتربص أي انتظار العذاب المترتب على هذه المحبة التي فضلوها على حب الله جل وعلا. ويقول بعد ذكر الرسل الذين ذكرهم في سورة الأنعام: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا ميزان لتحريم الدم والمال إذا شهد العبد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان، حرم ماله ودمه وحسابه بعد ذلك بعد هذه الشهادة على الله جل وعلا فيما ترك من الفرائض والواجبات من أركان الإسلام وأركان الإيمان التي لم تبلغ به إلى حد الكفر، كأن يخرج يعني يترك الطاعة غير مستحل لتركها أو يفعل المعصية غير مستحل لفعلها، فهذا يكون يعني من عصاة الموحدين وهو تحت المشيئة. قالوا في هذا الحديث دليل على أن قول لا إله إلا الله لا بد له من عمل يؤيده، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله يترك العمل، لأن تعريف الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أما إذا نطق بلسانه ولم يعمل فهذا ليس بمسلم ولا مؤمن، لأن النطق باللسان يتطلب عملا بالجوارح. قال وفي هذا تصديق لقوله لا إله إلا الله الذي هو النفي والإثبات، فنفي الآلهة سوى الله عز وجل حاصل بلا إله، هذه الجملة تنفي، وإثبات العبودية لله حاصل بقوله إلا الله، فمن نفى الآلهة مع الله يلزمه أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن يعتقد أن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا بهذين الشرطين النفي والإثبات، يوقن بهما بقلبه عقدا بأن يعتقد أن الألوهية أمر يختص به الله عز وجل، وأن كل مألوه سواه فهو قد أله بغير حق، فلذلك هو يكفر بكل معبود سوى الله، وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت لقوله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله. وهذه الجملة لا إله إلا الله لها شروط ولها أركان، يجب أن تتوفر شروطها وأركانها، ومن شروطها أن ينطق بها جملة واحدة فينطق بالنفي والإثبات، لا ينطقها على نمط الصوفية أو أهل الأهواء الذين يدربون الناشئة على الأخطاء الفاحشة فيقولون لمن ينطق بلا إله إلا الله يقولون له قل لا إله 100 مرة أو 50 مرة أو 200 مرة لا إله لا إله لا إله، وبعد أن يكمل العدد يأتي إلى الجملة الثانية إلا الله إلا الله إلا الله، هذا تلاعب وهذا كفر. من نفى الألوهية إطلاقا فقد كفر، وإلا فما معنى قوله لا قل لا إله، أو أن يقول لا إله ويسكت أو يكررها بدون إثبات للألوهية لله جل وعلا، هذا يعني تلاعب بهذه الكلمة. فيشترط للا إله إلا الله بالإضافة إلى شروطها التي ستأتي معنا إن شاء الله أن ينطق بها جملة واحدة. قال فمن اعتقد الألوهية لله وكفر بما يعبد من دون الله فإنه يكون قد استكمل الإيمان، وبذلك يحرم ماله ودمه فيعصم دمه فلا يراق. عليكم السلام. فلا يراك إلا بحق، ويعصم ماله فلا يؤخذ إلا بحق. قال رحمه الله: وما أكثر المخالفين في الأزمنة الأخيرة لهذا الشرط، فتجد الواحد منهم يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله. معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر، ومع ذلك يصلي ويزعم أنه مسلم. فمن كان هذا حاله فعبادته غير صحيحة ولم تقبل منه، لما سبق في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم الشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه وهو لا يعلم، أو يجهل أنواع الشرك لأنه محبط للأعمال. فلا يكفي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجهل الشرك. قال: بل من تكلم في التوحيد ونهى عن عبادة القبور والأضرحة والسادة والأولياء قالوا هذا يبغض الأولياء. إذا قلت للإنسان لا يجوز حب الأولياء ولا يجوز تعظيمهم ولا يجوز دعاؤهم ولا يجوز الاعتقاد فيهم النفع أو الضر، قال لك أنت تبغض الأولياء. فنحن نحبهم لأن لهم عند الله منزلة، حيث قال عنهم: لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون بأعمالهم لأنفسهم لا لغيرهم، لا يملكون في ملك الله التصرف ولا يملكون النفع والضر ولا يستطيعون جلب نفع لغيرهم حتى لأنفسهم ولا دفع ضر عن أنفسهم أو عن غيرهم. فليست المكانة التي لهم عند الله جل وعلا مبررة لاتخاذهم أندادا من دون الله. فمن زعم أن النهي عن دعاء الأولياء وصرف شيء لهم من أنواع العبادة هذا بغض لهم فهذا جاهل. وقد زعموا أن الذي ينكر الاحتفال بالمولد النبوي أنه ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان يحبه لأقر الاحتفال بمولده بهذه المناسبة العظيمة. ولو سئلوا هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أو فعله الخلفاء الأربعة، أو فعله بقية العشر المبشرين بالجنة، أو فعله المهاجرون أو الأنصار، أو فعله التابعون أو تابع التابعين، الجواب لا، ما فعله أحد من سلف الأمة الصالح. إذن لماذا تفعلونه أنتم؟ فلا يستطيعون الإجابة. فالخير كل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى عنه، وهو القائل: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيث كنتم، أو فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فمن اعتقد أن الأولياء لهم حق الدعاء أو حق الاعتقاد فيهم النفع أو الضر فهذا قد عبد مع الله غيره، وعبادته هذه باطلة كما سبق معنا في الآيات الماضية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان هذا الخطاب لأحب الناس إلى الله جل وعلا فغيره من باب أولى. أن عمله سيحبط إذا أشرك مع الله في تلك العبادة أحدا سواه. قال: بل من تكلم في التوحيد ونهى عن عبادة القبور والأضرحة والسادة والأولياء قالوا هذا يبغض الأولياء، بل تجد بعضهم داعية للشرك بالله عز وجل، وهو مع ذلك يصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم، ولكنه يقبض النذور التي نذر بها للولي الفلاني، ويجير من استجاره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. بل يأتي الواحد من العامة الذين استعبدوا لهؤلاء السدنة فيدخل تحت سريره ويسجد لذلك السادن، يعني حارس الغرفة التي على القبر الذي يجمع الأموال النذور التي تساق لهذا الضريح، لهذا الإنسان المقبور الذي صار عظاما ورفاتا، تساق إليه النذور والأموال، وهذا السادن يجمع تلك الأموال والنذور ويتصرف فيها. يأتي هذا المسكين الجاهل فيدرج تحت سرير هذا السادن ويطلب منه أن يرفع حاجته إلى ذلك الميت المسكين في قبره، قال: ولكنه يقبض النذور التي نذر بها للولي الفلاني، ويجير من استجاره فيما لا يقدر عليه إلا الله. الميت لا يستطيع أن يقدم شيء ولا يؤخر. قد يقول يعني قائل: إذا كان حيا وطلب منه شيء يقدر فيه عليه هذا ممكن، فتطلب من الإنسان أن يشفع لك عندما له عنده منزلة وهو يقدر على ذلك وهو حي، هذا لا بأس به. تطلب من الإنسان أن يعينك على رفع المتاع على الدابة، تستعين به على رفع المتاع، تستعين به على دفع شر من يستطيع دفعه، فالاستعانة بالحي القادر على الشيء الذي يقدر عليه لا بأس به. لكن إذا كان عاجزا وهو حي ما يستطيع أن يقدم لك شيء، ولا سيما في القضاء والقدر، في جلب نفع أو دفع ضر، في حصول رزق أو حصول ولد أو حصول صحة البدن من المرض، هذا ما يقدر عليه إلا الله جل وعلا. كل الأحياء ما يستطيعون، وإن تحقق على يد شخص من الأشخاص فهو سبب من الأسباب جعله الله جل وعلا لإيصال هذا الخير إلى ذلك الغير. لكن الميت لا يسمع ولا يتكلم ولا ينفع ولا يضر، كيف تذهب إليه وترجو منه النفع أو دفع الضر؟ قال: فيدخل تحت سريره، يعني تحت سرير الحي السادن، ويسجد لذلك السادن ويطلب منه شفاء مريضه أو رد ضالته أو هداية زوجته أو النصر على عدوه، فيتعهد له ذلك السادن بأن الله عز وجل سيفعل له ذلك الشيء المطلوب، وكأنما يتعهد على ابنه أو قريبه الذي يمون عليه. هل هو صادق في هذا التعهد ولا كاذب؟ كاذب. لكن قد يبتلى ذلك العبد الذي طلب النفع من الميت وتوسط بهذا السادن إلى الميت، قد يبتلى هو وغيره فيتحقق هذا المطلوب ابتلاء امتحانا. وإلا لو رجعنا إلى الحقيقة، مثلا جاء هذا المسكين الجاهل واستغاث بهذا السادن في أن يرفع حاجته للميت، في أن يرزقه الله ولدا،
وحصل الولد، هل يعقل أن السادن هو الذي أنشأ الولد من الماء؟ هل يعقل أن السادن استطاع أن يؤثر في هذا المكتوب، في هذا المقدور، وحصل الحمل بسبب شفاعته؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يحصل تحقيق الولد بما يترتب على الأسباب التي طلبت من هؤلاء الأنداد. كان هناك عادة سيئة، تأتي المرأة إلى السيد، والسيد يعني اسم لفئة من الناس يعتقدون بأنهم مجاب الدعوة، من جاء إليهم واستغاث بهم سألوا الله أن يجيب هذا المستغيث، لكنهم نصبوا أنفسهم مع الله في هذه المسائل. تأتي إلى هذا السيد أو السيدة فتطلب منه أن يضرب لها في ظهرها، فيضرب في ظهر هذه المسكينة الجاهلة ويقول لها ولد، فتذهب معتقدة أنها ستحمل، وقد يحصل هذا، ابتلاء وامتحان لأمثالها، وابتلاء وامتحان لأمثال هؤلاء الذين يدعون الناس إلى عبادتهم والاعتقاد فيهم. وإلا فالذي يكون الخلق من الماء المهين هو الله جل وعلا، وليس هذا الإنسان الضعيف. فمن هنا يجب أن يعلم الإنسان علم اليقين أن المخلوق الضعيف لا يستطيع أن ينفع نفسه أو يدفع الضر عنها، فكيف أن ينفع الغير أو يدفع الضر عنه؟ هذا في حياته، فكيف بعد مماته؟ من باب أولى، من باب أولى يكون عاجزا العجز الكامل. ومن الغريب أن يذهب الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه أو يناديه نداء المستغيث به، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حي حياة برزخية خاصة، لكنه كغيره من الأموات بعد موته لا ينفع أحدا ولا يدفع عنه ضرا. فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من الأموات من باب أولى، عاجزون العجز الكامل. مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه العبد الصلاة المشروعة أو زار قبره كما يزور قبور الأموات من أجل إحياء سنة الزيارة، زيارة القبور والتذكر بها للآخرة والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والتسليم عليه، لا يعتقد فيه أنه يدفع عنه ضرا أو يجلب له مصلحة، هذه الزيارة مشروعة. وإذا سلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من قريب أو بعيد وكل الله به ملكا يبلغه سلام أمته عليه. أما أن يأتي هذا المسكين إلى قبر الميت الذي صار رفاتا ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا هو الشرك المخرج من الملة، وهو المنافي للتوحيد بالكلية. قال المؤلف رحمه الله: ألا فليتق الله هؤلاء الذين مسختهم الصوفية، يعني مسحت عقولهم وأصبحوا يتصرفون تصرف الأغبياء أو المجانين، فجعلوا مع الله آلهة أخرى، لأن الصوفية يعتقدون أن أولياءهم أحياء في قبورهم ينفعون ويضرون، ويعتقدون أنهم يأتون إليهم في مناسباتهم ويسمعونهم إذا دعوهم ويجيبونهم إذا طلبوا منهم، وهذا اعتقاد فاسد لا يقوله إلا إنسان ما عرف العلم ولا نوره ولا عمل به. قال ليتقوا الله عز وجل ويتركوا ما هم عليه من الشرك بالله وعبادة الطواغيت، وإلا فإنهم قد أنذروا بالنار الحامية. والله عز وجل يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هذا لمن أعرض عن طاعة الله وأعرض عن توحيده وأشرك مع الله في عبادته أحدا سواه. فمن آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله عصم دامه وماله ويكون حسابه على ربه عز وجل، إلا أنه موعود بخير. قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، الإيمان بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا، وحد الله في عبادته ووحده في أسمائه وصفاته فلم يعبد معه أحدا غيره، وإن ألم بشيء من المعاصي فالله جل وعلا قد وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يغفر كل شيء دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض لقاءاته مع جبريل عليه السلام في بعض شعاب مكة أنه كان معه أبو ذر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أبي ذر فجاءه جبريل وكلمه، وكان فيما كلمه به أن يبشر أمته أن من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل عليه السلام وإن زنى وإن سرق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر فسأله عن الحديث الذي سمعه، فقال ذاك جبريل أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ كررها 3 مرات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فهذه بشارة من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من مات على التوحيد فيكون مآله إن شاء الله إلى الجنة، لكن ليجب على العاقل ألا يغفل عن التوبة في كل لحظة، إذا عمل العمل وندم على عمله أو ترك الطاعة وندم على ذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فيكون الوضع على توبة تامة حتى إذا سبق الأجل يكون الإنسان قد خفف عن ظهره من تلك الذنوب والسيئات بالتوبة النصوح. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق للتوحيد الخالص وللتوبة النصوح حتى يبقى الإنسان على حال مرض، إذا مات وسبق الأجل يكون قد سبقته التوبة. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإخلاص له في الظاهر والباطن في الأقوال والأفعال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.